الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال الباب الثامن: القياس. الباب الثامن من أبواب مباحث الحجة، وهو الباب قبل الأخير، باب القياس. في هذا الباب يبحث المصنف أولا تمهيدا، ويبين فيه موقف المدارس الإسلامية من القياس، النقطة الثانية يبحث في تعريف القياس ويذكر فيه تعريفين ويختار التعريف الأول. النقطة الثالثة أركان القياس. عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الرابعة حجية القياس. الخامسة قياس منصوص العلة وقياس الأولوية. السادسة يذكر تنبيه وفيه ملحقات، يذكر فيه ملحقات القياس، تنبيه يذكر فيه ملحقات القياس، وهي الملحقات الاستحسان، سد الذرايع، والمصالح المرسلة. هذا تمام الكلام في هذا الباب. يتلخص هذا الباب في ضمن نقاط ستة. إيه نشغله هيدا؟ نشغله؟ النقطة الأولى في التمهيد. في هذا التمهيد يذكر موقف الإمامية من القياس، موقف واضح وهو عدم حجية القياس والرجع عن الأخذ بالقياس، ويذكر بعض يشير إلى بعض الأدلة، منها أن السنة إذا قيست محق الدين وهكذا. بينما موقف المدارس الأخرى غير مدرسة الإمامية، منهم من أخذ بالقياس وعمل به، حتى بالنسبة للصدر الأول، الصدر الأول للإسلام، وما بعد ذلك معروف أنه الذي عمل بالقياس وأسسه هو أبو حنيفة ونظر له. يذكر هذا الموقف، ويحتاج نقرأ بس التمهيد يبين بمجرد هذا الموقف المدرسة الإمامية والمدرسة الأخرى. قال تمهيد: إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام، أبطلوا العمل به بالقياس ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية، أصحاب داود بن خلف إمام أهل الظاهر، وكذلك الحنابلة بهم لم يكن يقيمون له وزنا. وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين، وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، أخذ بالقياس الشافعية أيضا والمالكية بإضافة إلى الحنفية، ولقد بالغ به جماعة قدموا القياس على الإجماع، بل غلا آخرون غالوا فيه فردوا الأحاديث بالقياس. أحاديث ردوها شنو؟ بالقياس، باعتبار لا تنسجم ياما مع القياس، فردوا تلك الأحاديث. وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس، فهؤلاء غالوا فيه في القياس. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به بالقياس، وقد شاع عنهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين، بل شنوا أهل البيت عليهم السلام حربا شعواء لا هوادة فيها على أهل الرأي وقياسهم ما وجدوا للكلام متسعا. كلما وجدوا للكلام متسعا أنكروا هذه الظاهرة. قالوا مناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة، لا سيما مع أبي حنيفة، وقد رواها حتى أهل السنة. أهل السنة أيضا رووا هذه المناظرات. إذ قال له لأبي حنيفة فيما رواه ابن حزم: اتق الله ولا تقس، فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسوله، وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. رأينا هذا الأخذ بالرأي بالروايات والاجتهاد المراد به جنو القياس. والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم، أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضايا بين الناس. بار واضح أن غير مدرسة أهل البيت الوحي انقطع عندهم برحيل النبي صلى الله عليه وآله، فالاحتياج إلى معرفة الأحكام أكثر، باعتبار الإمامية عزهم الله لم ينقطع عنهم مصدر السماء إلى الغيبة الكبرى، في فترة زمنية طويلة تحتاج بها إلى معرفة أحكام الله تعالى. فض ما موجود من السنة عن النبي صلى الله عليه وآله قد لا يوفي شنو الحوادث التي حدثت بعد زمان النبي، كثير من أحكام يراد البيان من يبينها عندهم. فالتجأوا إلى هذه الطريقة، التجأوا إلى القياس والاستحسان. قال: بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص، أو جعلوا ذلك عذرا، جعلوا الاجتهاد مقابل النص، جعلوا شنو؟ جعلوا عذرا. فهذا إذا اجتهد في قبال النص يعني أخطأ، أكو نص يعني أخطأ، فجعلوا اجتهاد شنو؟ عذرا. لذلك يقولون اجتهد فأخطأ، فكأنما هذا اجتهاد عذر وإن أخطأ. ويسر قضية مالك بن نويرة رحمه الله مع خالد ابن الوليد قال أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة النص كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد ابن الوليد في قتل مالك ابن نويرة. وقد خلا خالد خلا بزوجته بزوجة مالك ليلة قتله فقال عنه الأول الخليفة الأول قال عنه عن خالد إنه اجتهد فأخطأ وذلك لم يعني قال عنه ذلك يمتى لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاد به يقاد بمالك ويقام عليه الحد فقال لا إنه اجتهد فأخطأ معروف قضية مالك بن نويرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله لم يعطي الزكاة قال باعتبار أنه الأحق بها أمير المؤمنين عليه السلام فقالوا بحرب الردة قاموا بحرب الردة قالوا بأن هؤلاء مرتدين وقتل مالك وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان وكان الرأي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية تساند أهل القياس وبعد ظهور النقاد له للقياس انبرى جماعة من علمائهم من علماء الدولة العباسية لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له حتى صار فنا قائما بنفسه ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته المهم أن نعرف أن القياس حجة وليس بحجة هذا هو المهم من البحث فيه هذا هو تمام الكلام في النقطة الأولى وهي في بيان موقف المدارس الإسلامية من القياس النقطة الثانية في تعريف القياس في هذه النقطة يذكر المصنف تعريفا في القياس ثم يشكل على هذا التعريف ويرد هذا الإشكال يقول بأن هذا التعريف هو أحسن التعريفات أن التعريفات الأخرى ليست بتامة ويذكر تعريفا آخر من التعريفات الأخرى ويبين عدم تمامته هذا هو البحث يذكر تعريفا القياس يشكل على هذا التعريف يجيب عن الإشكال فيختار هذا التعريف ويقول بأن التعريفات الأخرى شبيها ليست بتامة ويذكر تعريفا آخر من أحد هذه التعريفات الأخرى ويشكل على هذا التعريف ويبين عدم تماميته أما التعريف الأول للقياس فهو إثبات حكم في محل بعلة بسبب علة ثبت بهذا المحل بسبب هذه العلة ليش ثبتنا بهذا المحل بسبب هذه العلة لثبوته في محل آخر بعلة أخرى أو بتلك العلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ثبوت حكم في محل ليش بعلة ليش ثبتنا في هذا المحل هذه العلة لثبوت هذا الحكم في محل آخر بتلك العلة بنفس تلك العلة الموجودة في المحل الأول هذا الحكم ثابت في المحل الثاني فالاشتراك المحلين في تلك العلة أثبتنا الحكم في المحل الأول. مثلا الخمر حرام لأنه مسكر، العلة لثبوت الحرمة، الحكم اللي هو الحرمة في هذا المحل وهو الخمر، العلة هي الإسكار. فعندي محل وهو خمر، وعندي حكم وهو حرمة، وعندي علة وهي الإسكار. هذا الحكم هو الحرمة نثبته في محل آخر هو النبيذ مثلا. ليش؟ لتلك العلة وهي الإسكار. فإثبات حكم في محل وهو النبيذ بعلة وهي الإسكار لثبوت ذلك الحكم وهو الحرمة في محل آخر وهو الخمر بتلك العلة، ثبت في المحل الآخر. شلون ثبت؟ بتلك العلة وهي الإسكار. واضح إن شاء الله؟ هذا هو القياس. واضح في القياس عندنا فرع وهو المثان النبيذ الذي يراد إثبات حكم الأصل فيه، هذا يسمى فرعا. عندي أصل وهو من هو؟ الخمر. المراد إثبات حكمه لحكم المراد إثبات حكمه للفرع. وعندي جامع وهو شنو مثالنا؟ الحكم وهو الحرمة، عفوا نعم الإسكار. عندي جامع بينهما وهو الإسكار. هذا هو السهل، إثبات حكم في محل لثبوته بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. قد يشكل على هذا التعريف بأنه المفروض أن القياس دليل على الحكم الشرعي، من الواضح أنه لا بد من وجود مغايرة بين الدليل وبين المستدل عليه. مو لا بد من مغايرة بين الدليل وبين المستدل عليه. أنت تريد تستدل على وجود زيد، لا يصح أن يكون الدليل على وجود زيد هو نفس شنو؟ نفس وجود زيد. مو لابد أن يكون الدليل على وجود زيد هو شيء آخر غير شنو؟ غير وجود زيد. أنت تريد تستدل على وجود زيد، يكون دليل الدليل هو غير نفس وجود زيد. واضح أنه لابد مغايرة بين الدليل وبين المستدل عليه، بين الدليل والبرهان وبين النتيجة المراد الوصول إليها. مولا وإلا هذا لو كان نفسه هو الدليل، والدليل لابد أن يكون واضحا والمستدل عليه مفروض إيش به هو؟ غير واضح، مجهول. فلو كان الدليل نفس المستدل عليه هذا يلزم منه أن يكون الشيء الواحد أحسن، واضح وغير واضح، معلوم ومجهول، واضح البطلة. إلا بد من مغايرة وإثنينية بين الدليل وبين المستدل عليه، بينما هنا الإشكال، بينما التعريف المتقدم للقياس لا يتكفل بذلك،
لأن التعريف المتقدم يجعل النتيجة والدليل هي نفسها ماذا؟ نفسها القياس. تصير مصادر. شلون نفسها القياس؟ لأن المراد من القياس، الغرض من القياس، والنتيجة التي يراد تحصيلها من القياس، المستدل عليه بالقياس شنو؟ إثبات الحكم للفرع. هذا المراد. أنت ليش تقيس حتى تثبت الحكم للفرع؟ هاي النتيجة المراد إثبات. النتيجة إذن من هي؟ إثبات الحكم للفرع. القياس شنو على التعريف المتقدم؟ ذات حكم، ذات حكم في محل بعلة لثبوته المحل. فالنتيجة المراد تحصيلها هي إثبات حكم، والقياس هو نفس شنو؟ نفس إثبات حكم. فيلزم أن يكون القياس والنتيجة شيء واحد، أن يكون الدليل والمستدل عليه شيء واحد. قلنا هذا واضح البطلان لوضوح أنه لابد من وجود مغايرة بين الدليل وبين المستدل عليه. واضح هذا الإشكال؟ واضح الإشكال؟ المصنف يجيب عن هذا الإشكال، يقول بأن هذا الإشكال ليس بتام، فإن النتيجة في القياس أول شيء هو يسلم هذه الكبرى أنه لابد من مغايرة بين الدليل والمستدل عليه، لكن لا يسلم بأن تعريف القياس لا يتكفل بهذه المغايرة، لا يسلم بأن تعريف القياس يعني أن القياس هو نفس ماذا؟ نفس النتيجة. ليش لا يسلم ذلك؟ ذلك باعتبار أن القياس اللي هو إثبات حكم لفرع أو في فرع في محل، القياس هو فعل المقيس، فعل المستدل، إثبات حكم في محل هذا فعل مستدل. شنو يعني فعل مستدل؟ إثبات حكم في محل لثبوت بعلة لثبوت المحل الآخر، يعني المستدل يحمل هذا الفرع على ذاك شنو؟ على ذاك الأصل. فهذا فعل ماذا؟ فعل مستدل، المستدل يحمل هذا الفرع على ذاك الأصل. هذا هو معنى إثبات حكم في محل. نعم الغرض منه هو شنو؟ استنتاج الحكم الشرعي في المحل، بعد ما يثبت إثبات حكم في محل، بعد ما يحمل هذا الفرع على هذا الأصل، يصير عنده ظن أو يقين بماذا؟ بثبوت ذلك الحكم في ذلك الفرع. فالقياس إثبات هذا الفعل المستدل، وفعل المستدل غير النتيجة التي شنو؟ التي نريد أن نصل إليها. النتيجة شيء وفعل المستدل شيء آخر. القياس أن يحمل هذا على هذا، بينما النتيجة أن يثبت هذا الماء لهذا، أن يثبت الحكم لهذا الفعل. معنى إثبات حكم لمستدل كما يقول المصنف أن يفعل المستدل والمقيس ذلك، وهو أن يحمل الفرع على الأصل ويعطي حكم الفرع لمن؟ حكم الأصل لمن؟ للفرعين. هذا هو الدليل،
هذا هو الدليل. نفس عمل المستدل، هذا هو القياس. القياس هو حمل المستدل، هو إعطاء المستدل للفرع حكم ماذا؟ حكم الأصل لاشتراكهما في العلة. هذا هو القياس. بينما النتيجة أن يثبت المن الحكم لهذا الفارع. هذا هو الإشكال وجواب هذا الإشكال.
هذا التعريف الأول. يقول المصنف: أما التعريفات الأخرى فليس بتامة. من هذه التعريفات الأخرى ما قيل من أن القياس المساواة بين الفرع والأصل في العلة، المساواة بين الفرع والأصل في العلة. هذا التعريف ليس بتام، وذلك باعتبار هذا التعريف لا يبين حقيقة القياس، وإنما يبين مورد القياس. يعني القياس يمتى يجري؟ إذا اشترك الأصل والفرع في ماذا؟ في العلة. ولا يبين هذا التعريف حقيقة القياس، فلا يكون هذا التعريف تام. ثم يقول المصنف: الأمر سهل ما دام حقيقة القياس واضحة، فلا حاجة بعد التعريف نتنازع في التعريف تام أو ليس بتام. لأن إذا كانت الحقيقة واضحة، التعريفات كما أخذنا بالمنطقة هي تعريفات شنو؟ لفظية، ليس الغرض منها بيان حقيقة الشيء حتى نتنازع بأنه جامع مانع أو ليس جامعا مانعا. ترد عليه الإشكالات الوارد على التعريف الحقيقي، تنطبق بشروط التعريف الحقيقي أو لا، ما بحاجة أن نشكل عليه بهذه الإشكالات وأن نورد عليه هذه الإيرادات. ما دام حقيقة القياس واضحة، التعريف يكون تعريفا لفظيا. قال: تعريف القياس: إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال: وإثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر. ها؟ إذا رأي المصنف: لثبوته في محل آخر بتلك العلة. كذلك في بعض الصفحات موجود في رأي، في بعض نسخ الكتاب موجود في رأي، إن في رأي أن خير التعريفات من القياس إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. والمحل الأول وهو المقيس عليه، أصلا المحل الأول وهو المقيس يسمى فرعا، راح نقيس على ذاك. والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا، والعلة المشتركة تسمى جامعا. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل. هذا جواب الإشكال الذي سيأتي. قدم الجواب هو، ثم بعد ذلك قال: لا يرد هذا الإشكال لما تقدم، وراح يعيد الجواب مرة أخرى بعبارة مختصرة. هو
اللي هو المصدر، معنى المصدر. وفي الحقيقة أن القياس عملية من المستدل، أي القايس. المستدل هو القايس الذي يعمل القياس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل. لو مثالنا كان النبي لم يرد فيه نص، هذا المحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي، بحكم هذا المحل الشرعي، بحكمه بحكم المحل. هذا الحكم ايش به؟ الشرعي، حكم شرعي. إذ توجب هذه العملية القياس عنده عند المقيس الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشرع. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع. إذن القياس هو حمل الفرع على الأصل، إعطاء حكم الأصل إلما للفرع اللي هو عمل المقيس هذا. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا، فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل. فإن كان الوجوب حكم الأصل أعطى له للفرع الوجوب، وإن كان حكم الأصل الحرمة فالحرمة، فيعطي للفرع الحرمة وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل. ليش ينبغي أن يكون محكوما بمثل حكم الأصل؟ للعلة المشتركة بينهما، بين الأصل وبين الفرع. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده عند المقيس الاعتقاد بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع، ويكون هذا الإعطاء أو الحكم، الحكم بأن للأصل بأن للفرع مثل ما للأصل من الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت تعبر، هذا يكون دليلا عنده عند المقيس على حكم الله في الفرع. وهذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات هذا غير نفس ثبوت الحكم المن في الفرعي. فأكو اثنينية، قال وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحامل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القايس، ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا. فرق بينهما، فرق بين أن يحمل هو القايس وأن يعطي هو القايس الحكم. القايس هو الذي يعطي الحكم للأصل للفرع عفوا، وبين أن يكون نفس ذلك الحكم قد أعطاه الله تعالى. فرق لا مفرق، هذا إعطاء القايس والنتيجة إعطاء الله تعالى. هناك إثنينية بين نفس الدليل اللي هو فعل القايس وبين النتيجة وهي الحكم الشرعي. حكم الشرعي يعني الله فعلا عنده ذاك الحكم ثابت. فأكو إثنينية بينهم فلا يرد الإشكال الآتي، قال ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشرع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل، فتكون هذه العملية من القايس دليلا على حكم الشارع، لأنها هذه العملية توجب اعتقاده، اعتقاد القايس اليقيني أو الظني بأن الشارع له هذا الحكم. وبهذا التقرير يندفع الاعتراض على مثل هذا التعريف. شنو الاعتراض؟ بأن الدليل وهو الإثبات نفسه، بأن الدليل نفسه به نتيجة الحكم. قد يفيد اليقين كما سيأتي، فهنجي بعدين نبحث في حجية القياس مع النقطة الرابعة أتصور. نبحث في قياس منصوص العلة ونبحث في قياس الأولوية، فقد يفيد الظن وقد يفيد اليقين. قال بينما أنه يجب أن يكون الدليل مغاير من للمستدل عليه، هذا هو الإشكال، الدليل لابد أن يكون مغاير المستدل عليه، بينما هذا التعريف المتقدم كأنما يدل على أن المقيس على أن الدليل وهو القياس نفس المستدل عليه. وجه دفع الإشكال أنه اتضح بذلك البيان أن الإثبات في الحقيقة هو عملية الحمل، أي عمل القايس وحكمه وحكم القايس، لا حكم الشارع وهو الدليل. هو الدليل منه، هو الدليل القياس لا حكم الشارع. طيب حاطه وراء حكم الشارع كأنما حكم الشارع هو الدليل، لا مو حكم الشارع هو الدليل، حكم الشارع النتيجة التي جنو نريد أن نصل إليها، وهو الدليل يعني القياس، عمل القائس هذا هو القياس. وأما المستدل عليه فهو حكم الشارع على الفرع، حكم الشارع والقياس هو عمل القائس وإعطاء القائس وحكم القائس، وفرق بينهما بين حكم القائس وبين نفس حكم الله، وأن ذلك الحكم ثابت عند الله تعالى. وإنما حصل للقياس هذا الاستدلال لحصول الاعتقاد له علما للقائس بحكم الشارع من تلك العملية القياسية التي أجراها، مؤجرى عملية قياسية قال ما أن هذا حرام مسكر فهو حرام، فذاك أيضا مسكر إذن هو شنو؟ إذن هو حرام، إذن إنه هو حرام أعطى الحرمة، هو أعطاها، هو أعطاها علما للفرع. هذا هو الدليل الذي يراد أن يوصل إليه أن الشارع أيضا شنو؟ أعطى الحرمة وأثبت الحرمة، هذا هو الحكم. من هنا يظهر أن هذا التعريف أفضل التعريفات وأبعدها عن المناقشات.
نبدأ نقول الأصل يعني الشارع هو المقدم قدمة القياس ولا
الشارع
هو المقدم مقدمة القياس الخمر
حرام هذا حكم الشارع، والنتيجة التي يراد يصل إليها أيضا حكم الشرع، وهي ثبوت الحرمة في الفرع حرمة شرعان، شرعان أنت أحسن أن تثبت بالنبي شرع، أيضا حكم الشرع المراد أن يصل إليه. ولكن هاي العملية اللي أجراها وهي القياس وهي إثبات حكم الأصل في الفرع، هاي العملية اللي هي نفس القياس نفس الدليل، هذا عمل القائس وحكم القائس، واضح إن شاء الله. النتيجة التي يراد أن يصل إليها هي حكم الشارع، لذلك تحصل الاثنينية بين نفس الدليل وبين النتيجة التي يراد أن يصل إليها. قال وأما تعريفه تعريف القياس في المساواة بين الفرع والأصل في العلة أو نحو ذلك فإنه تعريف بمورد القياس، هذا ما يبين حقيقة القياس، يبين مورد القياس. القياس يجري إذا كان هناك شنو؟ مساواة بين الفرع والأصل في العلة، ما بين حقيقة القياس. قال وليس في المساواة تشبيه قياسا، فما عرف القياس، ما بين قياس شنو، بينما التعريف المتقدم عرف القياس. القياس هو إثبات الحكم في محل لثبوته بعلة لثبوته في محل، هذا هو القياس اللي هو عمل القائس كما ذكر. بينما هذا التعريف بالمساواة بين الفرع والأصل هذا ما يبين حقيقة القياس، لأن المساواة مو هي القياس. وعلى كل حال لا يستحق الموضوع الإطالة بعد أن كان المقصود من القياس واضحان. منو المساواة؟ البدء حتى الثاني النقطة الثالثة أركان القياس واضح ما بيش بعد الفرع والأصل والحكم وشنو والعلة المشتركة الجانب المشترك. قال أركان القياس بما تقدم من البيان يتضح أن للقياس أربعة أركان، الأصل اللي هو مثالنا شنو الخمر أحسنتم، وهو المقيس عليه المعلوم ثبوت الحكم له شرعا، أنا أدري بأن الشارع حكم بحرمة الخمر. الفرع وهو المقيس المطلوب إثبات الحكم له شرعا، مثالنا هو النبيذ، ما أدري الشارع هل حكم بحرمته أو لا، فأريد أثبت للحرمة. الركن الثالث العلة، وهي الجهة المشتركة بين الأصل والفرع التي اقتضت ثبوت، هاي العلة اقتضت ثبوت الحكم وين؟ في الأصل
وأيضا رجل هي التي تقتضي ثبوت وين في الفرع وتسمى جامعا اللي هي مثالنا كانت الإشجاع. الحكم وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل. طبعا ما أريد ثبت شنو شخص الحكم هو نفس هذا الحكم اللي هو الحرمة نفس هاي الحرمة الثابتة للخمر نفس بشخصها هي ثابتة لمن للفرع لا نوع الحكم هاي الحرمة هناك أيضا شنو هناك أيضا حرمة وجوب هناك أيضا شنو وجوب وهكذا. قال وهو نوع الحكم الذي ثبت للأصل ويراد إثباته لمن للفرع مثلا كان الحرمة. وقد وقعت أبحاث عن كل من هذه الأركان ما لا يهمنا التعرض لها إلا فيما يتعلق بأصل حجيته وما يرتبط حجية القياس وما يرتبط بذلك بالقياس بهذا الكفاية بهذا اللي هو يرتبط بما يرتبط بحجيتين كفاية لأن إحنا بحثنا الآن في المقصد الثالث بحث عن حجية القياس فنبحث الأشياء المرتبطة في ماذا في حجية القياس فقط. أما الأبحاث الأخرى التي لا تهمنا وغير مرتبطة بحجيتي لا نبحثها لذلك لم نبحث بعض الأبحاث المرتبطة بهذه الأركان الأربعة لأنها ليس لها مدخلية في ماذا في حجية القياس. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة في حجية القياس الكلام عنها إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.